بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم
نحمدك ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. باب القراءة والعرض على المحدث. وراى الحسن وسفيان ومالك القراءة الجائزة. قال أبو عبد الله: سمعت أبا عاصم يذكر عن سفيان الثوري ومالك أنهما كانا يريان القراءة والسماع جائزا. البخاري رحمه الله يذكر في هذا الباب لونا آخر من ألوان التلقي. ألوان التلقي يسميها علماء الحديث التحمل. التحمل هو الطريقة التي يتلقى الطالب بها العلم ثم يؤديها. يعني إذا حدثتكم الآن بحديث فأراد واحد منكم أن ينقل هذا الحديث في مجلسه في بلده، فكيف يقول؟ أيقول حدثني أم حدثنا أم أنبأني أو أنبأنا أو أخبرني أو أخبرنا أو قال لي أو سمعت؟ يعني الصيغة التي يؤدي بها التلميذ العلم الذي سمعه من شيخ. ففيه السماع، والسماع هو أن أحدثكم بحديث فتسمعونه مني مباشرة. فإذا قلت حدثنا أو قلت سمعت فذلك جائز. فهنا الإمام البخاري يذكر القراءة والعرض على المحدث، والقراءة أعم والعرض أخف. إيه معنى العرض؟ يعني هو الإمام البخاري عقد هذا للعرض خصوصا. العرض على المحدث هو أن يقرأ التلميذ على الشيخ حديثه والشيخ يسمع ويكرر. يعني انا بدلا من ان اقرا انا صحيح البخاري يقرا احد الطلبه صحيح البخاري مثلا، ده اسمه بيعرض صحيح البخاري، يعرضه علي فانا اكرر. او اذا كنا في زمان الاسناد فانا اذكر الحديث باسنادي فبكل يكتاب، فيقرأ التلميذ الكتاب علي، فإذا قرأ علي كان أكل. وكان الإمام مالك يفعل هذا كثيرا ردا على أهل العراق. أهل العراق كان في زمان مالك مذهب أن العرض على المحدث لا يجزي، قراءة المحدث لا تجزي. طبعا هذا الخلاف انقرض بعد اتفاق العلماء على قبول العرض على المحدث، لكن كان من مذهب اهل العراق انذاك ان العرض على المحدث لا يجزئ. فاراد مالك ان يرد عليهم ردا عمليا، فما كان مالك يقرا الموطا على احد، انما كان الطالب يقرا عليه وهو يكلم. وإما تقرأ حديث مالك في صحيح مسلم تجدون مسلما كثيرا يقول حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك. حتى أن الشافعي رحمه الله لما أراد أن يقرأ الموطأ على مالك، فقال له مالك: التمس من يقرأ لك فإني لا أقرأ على أحد. فقال الشافعي: فإني أقرأ. فلما قرأ الشافعي على مالك أعجبته قراءته، أن الشافعي رحمه الله كان فصيحا وتربى في قبيلة الزيل وحفظ 10,000 بيت، 10,000 بيت من الشعر قبل أن يدخل في العلم الشرعي. فإذا العرض على المحدث هو أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع ويقر، لكنهم تنازعوا بعد ذلك أيهما أقوى وأرفع، أقراءة المحدث بنفسه أم أن يقرأ الطالب عليه وهو يقر. فذهب أكثر أهل العلم إلى أن القراءة من المحدث أقوى، القراءة من المحدث أقوى، وقال بعضهم بل العرض أقوى من السماع، كما هو مذهب إبراهيم بن سعد وهو أحد أئمة المدينة الذين كان لا يعجبهم مذهب أهل العراق. كان يقول: يا أهل العراق لا تدعون تمطعكم، العرض أقوى من السماع. وإنما هذا جاء على سبيل يعني المبالغة، لأنه لا شك أن السماع أقوى من العرض على المحدث. وكما ذكرنا قبل ذلك في باب قول المحدث: أخبرنا وأنبأنا وسمعت، أن أهل العلم اصطلحوا على أن يعني كثير منهم يعني اصطلح على أن الطالب إذا سمع من شيخه وشرفا يقول حدثنا، أما إذا عرض عليه فيقول أخبرنا. لكن لا إشكال عند أهل العلم، وقد يعني اصطلحوا بعد ذلك على ذلك، أنه يجوز للطالب أن يقول في العرض أخبرني، أن يقول في العرض أخبرني، بخلاف بعض أدوات التحمل الأخرى التي لا بد أن توردها مقيدة بحالها أو لفظها. هذه المناولة، سأتكلم على المناولة والإجازة والوجازة في باب بعد ذلك إن شاء الله. وتعالى الإمام البخاري إذا أراد أن يؤسس حكما فإنه يستدل بأقوال أهل العلم ممن سبقوه، وهذه طريقة متوارثة عند أهل العلم. لابد أن يكون لك سلف، لكن واحد يطلع كده يقول: لا أنا أفهم بنفسي ولا أرجع لأحد أبدا لأنني سأسأل يوم القيامة وحدي، زي الغلام اللي كتب النهارده مقال عجيب، لان بطلت خلاص يعني قلت لن ارد على هؤلاء بعد ما تبين القصه، لان هذه القصه الحقيقه كنت اريد ان اتحدثها. الصفحه الموجوده في جريده الاحرار صفحه بيديرها صحفي على مذهب ان هم اعداء السنه، يعادون السنه عداء شديدا، لكن ما كان هذا الناس الفاضل كان يحرك المسألة من أشهر، حتى أظهر سخيمة صدري في الرد الذي كتبه في الجريدة. فاليوم الغلام نافش الكير اللي كنت برد عليه كاتب إيه؟ كاتب بنصح الصفحة الجميلة، وفي ذلك على اعتبار إن أنا بكتبه يعني، وإن أنا بقول عليه غلام وغالي وجاهل ولطيف ودندول على نحو ما تكلمت في المقالات، فهو لأنه لم يجد ردا كل المسائل التي ذكرتها والتي من أجلها كتبت ما ردوا عليها أصلا. يعني دعوة إن أنس بن مالك كان له بنت في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول كلمها وقال لها: اعرضي نفسك علي ولم يقل هذا أحد في العالمين، هذه ما رد عليها أبدا. دعوة أن يقول إن البخاري كذاب وحاقد وجاهل، أليس هذا من الشباب؟ يعني أنا لما رديت هذا الكلام عليه أنا قلت هو غبي ولطيف وجاهل، فكل اللي حصل إن أنا رديت عليه الكلمات التي شتم البخاري بها، فصرت أنا شابا وصار الولد مسلم شامل الإسلام ومؤمن شامل الإيمان، واخدلت. فكان المفروض المعاملة لو بالعدل، يعني لو أنا اعتبرت أنني أسب هو يعتبر انه بيسب كمان، مع ان هذا الولد لو انه رفض قامته لما بلغ شراك معنى البخاري،
لو نصب قلب كده عشان نقيسه بالشبر لن يبلغ شراك نعل البخاري. اقولها محقا وليس سابا. هو كاتب النهار يقول ايه؟ يقول لا احنا لما هنتقابل عند ربنا يوم القيامه مش هقول له البخاري تعالى اتكلم عني ولا مالك تعالى اتكلم، لا 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 كله انا زي البخاري. ايوه هو زي البخاري في الكتاب صحيح، وسيقف يوم القيامه وحده صحيح، لكن اي علم من العلوم لازم يكون له في المرعيه. هل معقول يعني هذا الغلام اللي بيكتب ده دكتور، هل يمكن ان ياتي على مرض من الامراض فيصف له دواء لم يكتب ابدا؟ هذا مستحيل. طيب خليني ساجادله في امر الدواء. الدواء ده انا مش مقتنع بيه كده ضربة لازم، انا حر. الدواء ده مش عاجبني ولا شكله عاجبني ولا حتى طعمه عاجبني. ليه بتقول المرضى؟ اي انسان بيسمع في الدنيا كلام يا مرضي غير متخصص سيرد عليها قوي. ليه؟ لانه يقول لك هذا الدواء قبل ان نعطيه للادميين الوف العلماء جربوه وعملوا تجارب على الفئران والضفادع ومش عارفين الكلام ده، وبعدين اخذوا بيه في الهيئات العلميه توثيق. يمكن انتوا فاكرين حكايه الدكتور احمد ايه بتاع كليه الطب ده؟ احمد شفيق، واخد بالك؟ لما عمل دواء الروماتويد وبتاعه ابتدى ايه يجربوا على المرضى قفلوا له العياده بتاعته وقدموا له التحقيق، واخد بالك؟ مع انه راجل شهير يعني ولو في الاوساط الطبيه سنه ولنا في جراحه الجهاز الهضمي والكلام ده. ليه؟ انك انت ما اخدتش بيه توثيق علمي. اي دواء تكتشفه لازم في حاجات مرعيه. يعني هذا الدكتور ممكن يقوم فاتح عياده بدون ما ياخد بكالوريوس الطب؟ ها؟ انت الشيخ نادي اللي بيتكلموا عليها الدجاله دي يعيبوا عليها ليه بقى؟ ها؟ ولا بقى ما بيتعالجش يعني الحاجات معروفه والكلام ده. كل حاجه اتفق الناس على ذلك حتى لا تنهدم الدنيا. حتى لا تنهدم الدنيا. فاصبح دلوقتي في اصول مرعيه، انت راجل اخترعت دواء وعايش تدريب على المرضى في هيئات علميه بتقر هذا الدواء، وبعدين بتديك شرط وتوثيق ان الدواء ده رجع واتفق عليه اهل العلم في هذه الدائره، بناء عليه بتبتدي تكتبه للمرضى. خلاص؟ فهو لما يقول انا ساحاسب عند الله تعالى وحدي، ايوه ده صحيح، لكن في خلط في المساله. خلط. يعني مثلا واحد لما يقول نحن رجال وهم رجال والدين للجميع، ايوه الدين للجميع كاعتقاد. ايوه تعتقد وتعبد ربك لكن العلم لا. لان الله عز وجل قال للمسلمين فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هذه الكلمه دي لمين؟ لعلماء؟ ولا انها الجهلاء يفتقرون الى علماء؟ لما قال اسالوا اهل فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، يعني الخطاب ده موجه للناس لا يعلمون ليسالوا اهل العلم. واخد بالك؟ فاي انسان في اي علم من العلوم اراد ان يصل الى نتيجه ما لابد ان يتقوى بمن سبقه من اهل العلم. انما الغاء اهل العلم دي طريقه الخوارج وطريقه المبتدعه. لكن الخوارج اول بدعه ظهرت في الاسلام، وانما قامت بدعه الخوارج على ضرب الرموز. اصل بدعه الخوارج على ضرب الرموز. احتقروا الصحابه وجعلوا الصحابه رجالا مجرد رجال، مع انك لو سالته كيف تصلي لقال اصلي على نخل هؤلاء. فالعجب يصلي على نخله ويكفره. طيب الكفر ده من اعظم القوادح في ترك اخذ العلم عن المجروح. واحد كاذب بيسقط نقل كله. ليه؟ لان سقطت عدالته. انت عارف العداله الا ان يكون مسلما والا يكون فاسقا والا يكون كذابا ولا متهما بكذب. وبعدين البدعه على تفصيل اهل العلم دي. لكن معروف ان الانسان الكافر ساقط العداله. ساقط العداله يعني ايه؟ يعني لا يقبل نقل. طيب كيف يتعبدون على نقل هؤلاء وبعدين كفروهم؟ فقاموا على تحقير الصحابة وعلى ضرب الرموز. فأي إنسان تراه يقول دعنا من العلماء اعلم أنه رجل سوء وأنه رجل مبتدع. الإمام البخاري سلك مسلك أهل العلم أنه إذا أراد أن يقول رأيه في مسألة وترجح لديه قول من الأقوال يتقوى بذكر من قاله من أهل العلم قبل ذلك بطريق التعليق التي ذكرناها في ما تقدم من الدروس. حديث المعلق، فاكرين حديث المعلق؟ هو أن يحدث البخاري أول الإسناد، يعني رجل من أول الإسناد ممن يلي البخاري مباشرة، أو يحدث راويين أو ثلاثة أو أربعة بشرط التوالي في الحج. بشرط التوالي في الحج، يعني الإمام أحمد لما يقول حدثني وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، قال عندنا وكيع الأعمش إبراهيم النكعي علقمة بن يزيد وبعدين ابن مسعود، قال خمسة. فلما الإمام أحمد يقول عن الأعمش يبقى أسقط من أسقط وكيع، أسقط ذكر وكيع من الإسناد. طب الإمام أحمد أدرك الأعمش؟ لا، ما أدركش الأعمش، بينه وبين الأعمش رجل واسطة، يبقى ده اسمه إيه؟ معلق. خلاص، حدث الأعمش وبات إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، أو ده معلق برضه. وبعدين حدث بعد كده ابراهيم ادي معلق، حدث علقمة قال عن ابن مسعود، يبقى حدث الاسناد كله فصار الاسناد معلقا. البخاري رحمه الله بيعلق في بداية الباب كما علق هنا، وان كان اسناده بعد ذلك، لكن عادة البخاري في الموقوفات يعني على الصحابة والمقاطيع عن التابعين وغيرهم انه لا يكاد يسند حديثا موقوفا، لا يكاد اسند بعض احاديث موقوفه لكنه لا يكاد يسند حديثا موقوفا في البخاري. هنا يقول بعدما قال باب القراءه والعرض على المحدث، طب البخاري حتى رايه في المساله في العنوان في التبويب؟ لا، البخاري لم يذكر رأيه حتى الآن، لم يقول باب القراءة والعرض عن المحدث. انت هتسأل ما رأيه؟ من خلال الأقوال التي اختارها تعرف رأي الإمام في المسألة. فقال ورأى الحسن وسفيان ومالك ذلك جائزا، ورأى الحسن وسفيان ومالك القراءة جائزة. حسن فحسن البصري، وسفيان هو الثوري كما سيظهر بعد ذلك. قال أبو عبد الله، أبو عبد الله هو البخاري نفسه، وقوله قال أبو عبد الله اللي قالها الكربري اللي وراه النسخة الصحيح البخاري هو محمد بن يوسف. قال أبو عبد الله سمعت أبا عاصم يذكر عن سفيان الثوري ومالك أنهما كانا يريان القراءة والسماع جائزا. يبقى البخاري أسند أم لا؟ أسند. ليه؟ لأن أبو عاصم النبيل الضحاك النقد الشيباني أحد كبار شيوخ البخاري، تعرف شيوخ البخاري على خمس طبقات أو ستة. أبو عاصم النبيل ده مذكور في الطبقة الأولى، ليه؟ ان ابا عاصم النبيل وصل البخاري بالتابعين، ليه؟ ابا عاصم ذكر كبير وادركه البخاري، وذاك ابا عاصم النبيل ما فيش حد من الستة، ما فيش ستة ادرك ابا عاصم النبيل ولا روى عنه بشرة الا البخاري. فعندك ابا عاصم النبيل ومكي بن ابراهيم والفضل بن دكين وعبيد الله بن موسى وجماعة من محمد بن عبد الله الانصاري، كل هؤلاء يرون عن التابعين مباشرة.
فوصل البخاري باكثر سند الى النبي عليه الصلاه والسلام من خلال هؤلاء. عشان كده احنا نقول انهم من كبار شيوخ البخاري، ممن ادرك البخاري بهم السند الثلاثي. تعرف البخاري فيه ثلاثيات، هو وابن ماجه، والتلميذ فيه حديث ثلاثي واحد. التلميذ فيه حديث ثلاثي واحد، يعني بين البخاري وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة بس. وكذلك البخاري فيه أكثر من 17 حديث. ابن ماجه فيه بضعة، يعني لم يصل إلى 10 حديث، ولكن كل ثلاثيات ابن ماجه ضعيف. وكذلك الترمذي ليس له الا لسان واحد ثلاثي وضعيف ايضا. انما احمد له ثلاثيات كثيره لان احمد متقدم، والدارمي ايضا له ثلاثيات كثيره، لكن اصح الثلاثيات في كتب السته هي ثلاثيات البخاري. ولم يقع لا في مسلم ولا في ابي داود ولا في النسائي ولا حديث ثلاثي، بل اعلى ما في هذه الكتب الحديث الرباعي، يعني يكون بين صاحب الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة من الرجال. فالبخاري أسند هذا المعلق الذي بدأ بذكره عنه من طريق أبي عاصم النبيل واسمه الضحاك ابن مخلد الشيباني، يذكر عن سفيان الثوري، وسفيان الثوري من مشايخ أبي عاصم النبيل، ومالك أنهما كانا يريان القراءة والسماع جائزا. قال البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى، لسه من شوية بنقول عبيد بن موسى من أكابر شيوخ البخاري أيضا من طبقة أبي عاصم النبي، عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني وسمعته. يبقى إذا نزل سفيان العرض على المحدث كقراءة المحدث مباشرة للطالب. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة. أما هذا البعض الذي أبهم البخاري ذكره فهو أبو سعيد الحداد، وقد روى البيهقي في كتاب المعرفة من طريق البخاري قال سمعت أبا سعيد الحداد يقول عندي حديث في القراءة على المحدث، فقيل له ما هو؟ قال حديث ضمام ابن ثعلبة الذي سيسنده البخاري بعد هذا التعليق. قال واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام ابن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تقيم الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. لانه اللي حصل بقى ان رجل من قوم ضمام بن ثعلبة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن فضل الصلوات الخمس والزكوات وصوم رمضان، فجاء ضمام بن ثعلبة وقال اتانا رسولك يزعم انك تزعم ان الله ارسلك، فبالذي نصر الجبال وازاح الارض ورفع السماوات الله ارسلك؟ قال اللهم نعم. اذا هو بيعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه من رسول قومه، مش كده؟ يبقى ايه ده؟ هو ده العرض بقى. قال كانه رد على النبي عليه الصلاه والسلام كلامه، اانت قلت هذا؟ فاقر. كذلك المحدث اذا عرض عليه حديثه او عرض عليه كتاب الذي يرويه بسنده فاقر وقال نعم، فايه هذا ايضا تثبت به الحجة كما ثبتت الحجة بنقل هذا الرسول إلى قوم ضمام بن ثعلبة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه، وقد وقعت الإجازة في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن قوم ضمام لما رجع إليهم أجازوه وأقروه ورجعوا مسلمين. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون شهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. الإمام مالك احتج بالصك. تعرف الصك ده زي زمان السماعات، أي واحد يشتغل في المخطوطات اي كتاب مخطوط بتجد في نهايه المخطوطه حاجه اسمها سماعات. السماعات دي عباره عن ايه؟ خلينا احنا الان في مجلس من مجالس التحليف وانا معي جزء باسنادي، فبعد ما اقرا الجزء بيأتي جماعة من الخوارج يقول والله ايه اكتب على الجزء ده انني سمعت الحديث من هذا الجزء منه. فبنبتدي نكتب في هذه الصفحة ان في اليوم الفلاني من السنة الفلانية قرأت الجزء المذكور وختمناه في المجلس الرابع في المجلس الخامس في اي مجلس، وقد شهد معنا القراءة فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان، ويكتب كل هؤلاء الاسماء الذين سمعوا هذا الجزء على في اخر صفحة او على صور النسخة. ده اللي يسموه السماعات، اي ان هؤلاء سمعوا هذا. وكان يوسف ابن عبد الهادي وهو من متأخري علماء الحلبية من علماء القرن العاشر الهجري، وهو من اكثر العلماء سماعا، يعني المكتبة الظاهرية لانه كان هو دمشقي مليانة بكتب بخط يسجع عندها سمع خط صعب جدا، يعني انا احتياج كده وكانش يعرف يقرا خطه وكانش يرفع قلمه وعمل كل خط ماسك في بعضه كده. كان له زوجة اسمها بلبل، مراته اسمها بلبل، لازم تلاقي اسم بلبل ده على كل جزء حديثي قرأه يوسف بن عبد الهادي. ليه؟ كانت تقعد هي وعيالها ويقعدوا يسمعوا يوسف بن عبد الهادي، وبعد ما ينهي هذا الجزء يكتب بقى ايه ان مراته بلبل دي والاولاده سمعوا هذا الجزء في المجلس الفلاني الكامل. يعني صادف هذا الاسم عشرات المرات على الأجزاء والكتب التي قرأها يوسف ابن عبد الهادي وكتبها بخطه. فالصك لو قلنا شهدنا فلان ان هذا يحتج به ايضا، واتفق الناس على الاحتجاج به. تعرف زي التوكيل كده، يعني انت لما تروح شهر العقاري وتعمل لواحد توكيل وتوقع يصير هذا التوكيل قائم مقام الشهر. واحتج مالك ايضا بقراءة القرآن، يعني انت لما تيجي تسمع على شيء تحفظ قراءة على شيء وانت بتقرأ عليه وبتاخذ عليه الاسناد وتقول اقرأني فلان، اقرأني فلان زي سمعت من فلان زي حدثني فلان. وكان هذا حجة مالك رحمه الله لما اعترض بعض الناس عليه قال سبحان الله امر القرآن اعظم والقارئ انما يعدل القرآن على شيخه، ومع ذلك يقول اقرأني فلان بلا نكير من اهل العلم. قال البخاري حدثنا محمد ابن سلام حدثنا محمد ابن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن. اول ما تلاقي عوف عن الحسن يبقى عوف الاعرابي، عوف ابن ابي جميلة الاعرابي. قال اي الحسن لا بأس بالقراءة على العالم. ثم روى الكرابري بعد ذلك بإسناده إلى البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. قال يعني البخاري وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء، يعني العرض والسماع كلاهما سواء في الاحتجاج به. ثم بعد هذا التعليق الذي أبان البخاري لنا عن رأيه في المسألة ذكر البخاري الحديث المسند في الباب الذي يحتج به على ما ذهب إليه من أن القراء من أن العرض على المحدث يجوز أن يقول فيه الصواب حدثني أو سمعت والحلال. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف هذا هو التنيسي، واكثر رواياته في صحيح البخاري عن الليث ومالك، وهنا بيروي الحديث عن الليث لكن هو بيروي عن مالك اكثر، يعني اكثر شيء تلقى او روى البخاري عن عبد الله بن يوسف عنه هو الامام مالك رحمه الله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث، والليث هو ابن سعد الامام المصري المعروف، وكان من اقران مالك بل فضله الشافعي على مالك في الفقه. فقال الشافعي فيما صح عنه الليث افقه من مالك غير ان اصحابه لم يقوموا به، اي لم يقوموا بمذهبه. وقال الفقه للليث والحظوة لمالك، احسن سبحان حكم المواهب. يعني الليث افقر لكن مالك اعظم حكمه. يعني لما مالك والليث في مجلس تجد مالك مالي مكانه. وليه تبقى رزق من الله. رزق من الله. يعني حكمة العالم رزق من الله. ان ينتشر مذهب العالم رزق من الله. ان يكون الطلبة الجباء رزق من الله سبحانه وتعالى. جريب شيء من المشايخ وفاضل وجليل ولكن ضيعه تلاميذه. وخلاص غير مباركين عليه. وطلبة الآخرون يعكفون على علمه فيدونونه ويخلبونه للناس. وشوف ابن القيم رحمه الله يعني كان له فضل على شيخ الإسلام ابن تيمية. ليه؟ لأنه وسع العبارة وأطلب فيها وبين مراد الإمام. والإمام ابن القيم رحمه الله حسن من حسنات شيخ الإسلام ابن تيمية. لكنه اقتنع بآرائه التجديدية الإصلاحية وأقام الدلائل بما يقلب المرء كفيه عجبا كيف اهتدى إلى مواضع الدلالة فيها النصوص. لكن الهدى هدى الله سبحانه وتعالى. والحافظ ابن حجر العسقلاني يعني اعترف بهذا. ترجمة ابن تيمية في الدرر الكاملة يقول ولو لم يكن لابن تيمية يعني من فضيلة أو من حسنة إلا تلميذه النجيب ابن قيم الجوزية لكان دار صاحب التصانيف السعيدة التي انتفع بها الموافق والمخالف لكان ذلك دليلا على عظمة هذا الإمام أو كما قال ابن حجر رحمه الله. فالإمام الليث بن سعد لما جاء مصر نشر العلم بها وبدأ يخالف يعني مالكا ومذهب أهل المدينة على وجه التحديد يعني في مسائل. فصارت بينه وبين مالك مكاتبات ذكرها عباس الدوري في اخر تاريخه الذي يرويه عن الامام ابي زكريا يحيى بن معين. وقد نشر هذا التاريخ منذ عدة سنوات في اربعة مجلدات. في اخر الكتاب ده هو رسالة مالك الى الليث والليث الى مالك قطعة ادبية. وترى يعني ثناء كل واحد من هؤلاء الائمة على الاخر. ومالك يقول يعني بلغنا انك تخالف اهل المدينة في بعض الفقه. وانت تعلم يعني ما للمدينة من المكان وهي دار الاسلام وبها نشأ وبها يعني عاش النبي صلى الله فيها عاش النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر الى اخر الرسالة النفيسة التي لعلي يعني جاء صرت ونحن نتكلم عن ادب العالم المتعلم نقرأها عليكم ان شاء الله. فالامام الليث بن سعد وكذلك عبد الله بن وهب ايضا الامام المصري معروف وكلاهما من الائمه المعروفين وان كان ابن وهب اقل طبقه لان الليث بن سعد شيخه وكذلك يروي عبد الله بن وهب عن مالك رحمه الله. عن سعيد بن ابي سعيد المقبولي وليس كثيرا ما روى عن سعيد. سعيد بن ابي سعيد المقبولي احد شيوخ الليث الذين اكثر الليث عنهم. عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فاناخه في المسجد ثم عقله. ففي هذا دليل على استحباب عقد مجالس العلم. الصحابة كانوا يجلسون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليتعلمون منه. وكان من عادتهم أنهم إذا تعلموا الشيء وانقلبوا إلى بيوتهم يسألهم نساؤهم ما الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وما الذي نزل من أي الذكر في هذا اليوم. ففي هذا المجلس جاء أعرابي فدخل المسجد بجمله. استدل ابن بطال بهذه الجزئية على طهارة أبوال الإبل وروثها. أشوف بقى إيه في أثناء الشرح أنا عرفتكم لما بيستنبطوا الأحكام الزائد. طب ما فيش دليل على إن البعير راس ولأنه تبول. طب يبقى محل الشاهد منين؟ قال لك ان البعير قلما يحترز من ذلك. وكذلك البهائم قلما تحتاج من ذلك. وعادة اذا جاء رجل اعرابي من بادية بعيدة ما بيعودش خمس دقايق وروح، انما يجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم العلم وقد يطول مجلسه. وكذلك احتجوا يعني بطهارة ايضا ارواح الابل بطواف النبي عليه الصلاة والسلام على بعيره، وكذلك والطواف ياخذ عادة المدة. فابن بطال انما احتج بهذا بدليل البدلة المفهوم، ولكن هناك حديث اخر اقوى في الاحتجاج بهذه الجزئية، وهو ما ذهب اليه الحنابلة وغيرهم من طهارة ابوال الابل، حديث العرانيين، ويرويه ايضا الشيخان من حديث انس بن مالك رضي الله عنه، وهو ان جماعة من اهل المدينة اجتووا المدينة، كرهوها، عارفين المدينة اول ما الصحابة هاجروا اليها استوخموها، وكانت كثيرة الوباء، وقصة مرض ابي بكر الصديق وبلال مشهورة ومعروفة، اول ما دخلوا المدينة واصابتهم الحمى حتى صار بلال يهذي من شدة الحمى، واستوخموها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في المدينة، اللهم انقل حماها الى الجحفة، الجحفة دي تبع مصر. وكذلك في بعض الطرق يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحمى على هيئة امرأة سوداء. طبعا لما اقول جات مصر والكلام مش معنى ذلك ان المعنى اللي خطر بالكم وتضحك عليا، لا انا ما قصدت هذا، انما الرواية كذلك يعني انها انتقلت الى الجحفة. انت عارف الجحفة لا ميقات اهل مصر الذي اندثر وحل محله رابط قرية رابط اللي في البحر الاحمر. ففي بعض طرق الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحمى على هيئة امرأة سوداء وخرجت من المدينة، فمنذ ذلك اليوم وفطالت المدينة لاصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. في يعني هذه الآونة جماعة من أهل المدينة استوخموا المدينة وشكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيدونه من دائها، فأمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة. كان فيه راعي ليرعى إبل الصدقة، فقال لهم: اشربوا من أبوالها وألبانها، اشربوا من أبوالها وألبانها. المهم لحقوا بإبل الصدقة وشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، لكن أول ما صحوا رجعت له عافيته ذبحوا ليه الراعي وسرقوا الإبل. قال لك دي اللي هو ده الدواء بقى، هنبيع نعزل الأزايد واخدلك ونبيع بقى بحاجة بقى. فلما فعلوا ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وشمل اعينهم، يعني يجي صار الحامي ويحطه في ايده. ليه؟ لان هؤلاء حاربوا الله ورسوله. فالشاهد من هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى عن الدواء الخبيث، لا يتصور ان يامر الناس ان يشربوا ابوال الابل وهي نجسه، وهي نجسه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر قال: انها داء وليست بدواء، ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها. فاستدل العلماء بهذا، واستدلوا بالقياس ان كل ماكول اللحم طاهر البول، ان كل ماكول اللحم طاهر البول. لهذا اذا اصابك شيء من رائحة البهائم خفيف يعني او شيء من ابوال البهائم فلا عليك، لان اساس النيل طاهرة. فهو ابن بطال يعني اخذ الحكم بدلالة المفهوم هنا، عشان ان البعير او البهائم لا تتحرض ان هي يعني تفعل مثل هذا، وان كان الحظ من حجر العسقلاني لانه يرى عكس ذلك، يعني تبعا للشافعي وغيره ان كل الابوال نجسة، كل الابوال نجسة. والصواب ان ليست كل الابوال نجسة، وينبغي ان يستثنى بول ما يوكل لحمه او على الاقل بول الابل من مطلق الاحاديث التي قضت بنجاسة عموم البول. قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فاناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم: ايكم محمد؟ انما سأل هذا السؤال لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من عادته الى ذلك الوقت ان يتميز عن اصحابه بشيء. فلما كثر هذا السؤال كل ما في اعراض ياتي من البادية يسأل ايكم محمد عليه الصلاة والسلام، فلما كثر هذا السؤال قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي وغيره: يا رسول الله، يجيء الجائي فلا يعرفه، افلا نتخذ لك دكانا، يعني مكان مرتفع تجلس عليه بحيث اذا جاء الجائي ورأك جالسا ونحن حولك علم يعني انك رسول الله. فلم يسأل هذا السؤال، فقال: ان شئتم ان شئتم، فصنعوا له دكانا. لكن هذا السؤال كان يكثر، وهذا يعني جلوس النبي عليه الصلاه والسلام في وسط اصحابه من تواضعه صلى الله عليه وسلم وعدم تميزه عليهم، كان هذا من عادته. لكن لما دعت الحاجه الى ذلك فعل. يبقى كان عندنا اصل واستثناء، تعال زي مثلا اقامه الحراس على الامير او على الرئيس، هل يجوز ان احنا نعمل حراسه على الرئيس او على الامير او على الشخصيات المهمه؟ نعم يجوز، وان كان الاصل عدمه، ولكن اذا دعا الى ذلك داع فلا باس، كما في حديث ابي موسى في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن موسى: احفظ الباب، لما تعرفين حديث لما دخل البستان وزل رجليه في البئر، فلما قال له احفظ الباب فدل ذلك على جواز اتخاذ الحاجه، حتى ان لما جاء ابو بكر قال: على رسلك، ولم ياذن له بالدخول حتى استاذن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين اللي هو الحديث الذي اشيع فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فبعدما صلى الفجر عليه الصلاه والسلام دخل مشروعة له واوقف رباح على الباب، اوقف رباحا على الباب، كان غلاما للنبي عليه الصلاه والسلام. فلما جاء عمر في الحديث الذي تعرفونه، لما جاء فقال استاذن لعمر فدخل ثم خرج، قال: ذكرت براه فصمت، فذهب عمر فجلس عند المنبر 3 مرات وعمر يفعل ذلك، حتى في المره الثالثه خرج عمر، فلما وصل الى الباب ناداه رباح وقال: قد اذن لك، فدخل. يبقى اذا لا استثناء، بالذات في عصر الاغتيالات ان اعداء بقى يغتالوا ويفجروا بقى القنابل والكلام ده، وانت شخصيه مهمه ونافع للامه، يجوز انك انت ايه ان تتخذ حاجبا، وان كان الاصل ان لا يحتجب المرء عن الناس بشيء، انه يبذل نفسه للناس، كما في الحديث الذي هو في الصحيحين ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على امراه تبكي عند قبر جديد، فقال: يا امه الله استغفر الله واصبري، فقالت: اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي. فلما علمت انه رسول الله صلى الله عليه وسلم هرعت اليه، فلم تجد على بيته حاجبا ولا بوابا، فيعني اعتذرت اليه وانها لم تعرفه، فقال عليه الصلاه والسلام: انما الصبر عند الصدمه الاولى. يبقى اذا اصبح فيه في يعني اصل فيه استثناء، فالاصل ان يجلس المرء ما بين اخوانه لا يتميز عليهم الا اذا دعا الى هذا داع فلا باس عليه ان يفعله. قال: ايكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيه. انما يقال بين ظهرانيه لان ظهر اللي قدامه له وهو ظهر للي وراه، صح بالك؟ يبقى ايه كأن كل واحد انما يعاين ظهر الاخر، فيقال بان ظهرانيهم اذا كان في وسطهم ولم يتميز عنهم بشيء. فقلنا هذا الرجل الابيض المتكئ، هذا الرجل الابيض المتكئ. فقال له الرجل ابن عبد المطلب، يعني يا ابن عبد المطلب على حذف ياء النداء. فقال له صلى الله عليه وسلم قد اجبتك. فهو الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم لحد الان ما تكلمش، فهم قالوا قد اجبتك ازاي؟ قد اجبتك اي ان اصحابه لما اجابوا نيابه عنه كان ذلك قائما مقام الكلام، يعني هم ما سالوه وهو بينهم. وهكذا حتى لا يضرب القرآن ببعض ولا يضرب القرآن بالسنة ولا السنة ببعضها. فهؤلاء اجتهدوا وكانوا أهلا لذلك ولو في الجملة. احنا لا نقول ان كل الذين حضروا الجهاد كانوا مجتهدين، لكن في كل طائفة منهم أناس يسمون بالاجتهاد وذهبوا إلى هذا فالعبرة بهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت، فمعنى سكوته إقرار. إيه معنى الإقرار؟ أن من كان أهلا للنظر في الأدلة الشرعية فإنه لا ينبغي أن يوبخ على اجتهاده ولو أخطأ في المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن الفريقين جميعا وفيهم واحد مخطئ ولا شك، في واحد اولى باصابة الحق من الاخر. فمعنى السكوت اننا نسقط التعنيف والملامة عمن اخطأ في اصابة الحق بعد استتمام اهلية الاجتهاد. يبقى اذا سكوت النبي عليه الصلاة والسلام اقرار، اذ لا يسقط على باطل ولا يسقط على خطأ. وانت عارف في الحديث المرفوع لما العلماء بيعرفوه يقولون هو ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير. كلمة او تقرير يعني يقر، يقر. فهنا لما جاء الاعرابي وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم قال هذا الرجل الابيض المتكئ. وفي هذا دلالة على أن الصفة تقوم مقام الأصل، ولو وصف المرء حتى بما يكره لا يكون ذلك من الغيبة المذموم. لو قيل أين فلان، قيل هذا الرجل الأسود شديد السواد مثلا، فلا يكون هذا داخلا في باب الغيبة. ليه؟ لكنه داخل في باب الإيه؟ في باب التعريف. قالوا هذا هو الرجل الابيض المتكئ. فقال ابن عبد المطلب، يعني ابن عبد المطلب، فقال قد اجبتك اي بكلام اصحابي وسكوتي على هذا الجواب. يبقى ان المساله مساله اقرار، الانسان يتكلم يقول قولا في المساله. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم اني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. مشدد عليك يعني سأقول كلاما لا يعجبك، فلا تجد علي في نفسك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير احتمال الأذى، يعني تعرف بعض الناس قد يخاطب بعض أهل العلم خطاب في خشونة، فتلاقي جماعة اللي حوالين الشيخ على طول عايزين يمسكوه يطلعوا الأب. ايه قلة الأدب دي؟ تكلم الشيخ ازاي بالطريقة دي؟ اتعلم الأول واعمل الكلام ده. اتركه يا أخي، اتركه. هو الشيخ ده بلا لسان؟ هو الشيخ ده سيعجز إن هو يوجه هذا الإنسان؟ اتركه. إذا أراد أن يؤدبه أدبه، إذا حلم عليه وفتح له ضرب. اترك الشيخ هو اللي يتكلم. يعني أنا بعتقد أن الذي تكلم في حضرة الشيخ وعنف هذا الرجل هو الذي يحتاج إلى هذا. ليه؟ لانه يعني اخذ حق الشيء واخذ المبادره. سيبه سيبه لعل الشيخ يعني ياخذه كده تحت باطه ويكلمه كلمتين ياخذه ويسر اليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا من شانه. حديث ابي رفاعه صحيح مسلم، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعه اذ جاء اعرابي فقال غريب يسال عن دينه، او غريب جاء يتعلم دينه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقطع خطبته وادنى كرسيا للرجل وجعل الرجل يساله وهو يجيب حتى اذا قضى اسئلته صعد المنبر فاتم خطبته. طب خلي واحد فينا يعمل العمليه دي، وخلاله ينزل بس من على المنبر ويسيبه بس خمس دقايق ولا بتاع، لا تشوف التهريج والهرجله وبتاع، اول ما تقول له هيقول لك حديثي وبتاعيه رجاع اياهم اللي عاملين كل ما يشوف الغلام ده بيقول لي ايه المحرر يقول لي. وعلى هذا وبعد ما نقل صفحه من كتاب الشيخ الغزالي الله يرحمه ويغفر له، كتاب السنه النبويه بين اهل فقه الحديث، واخد بالك؟ الشيخ الغزالي رحمه الله جاب يعني شروط الحديث الصحيحه الخمسه اللي العلماء ذكروها في كتب المصطلح، ولان الشيخ الغزالي غير متخصص فلم يحسن نقل الشروط. يعني من الاشياء التي توقف على الشيخ الغزالي رحمه الله في كتبه انه لا يوثق المعلومه. افتح كل كتبه ما تلاقيش ابدا ينقل يحيل الى مصدر، انما يتكلم بالايه؟ بلغته وبفهمه هو. فلما نقل الشروط الخمسه عن علماء الحديث نقلها غلط. ليه؟ لان نقلها باسلوبه هو، واخد بالك؟ فالغلام المحرر ده بعد ما جاب نقل صفحه من كتاب السنه النبويه من اهل فقه الحديث، فبيقول لي ها ازيدك؟ تحب اقول لك كمان شويه يعني عشان اعرفك يعني الحديث صحيح شروطه ايه والكلام ده؟ واخد بالك؟ فلما قرات ازيدك ديت، وان هو رجل لانه ما بيعرفش اي حاجه ولا فاهم ولا كلمه اللي هو نقله من كتاب الشيخ الغزالي رحمه الله، تذكرت حكاية قرأتها لرجل قابل سيبويه قال له أما بلغك أن الفاعل يرفع بالضمة؟ لسه فاكر يا ابني هو اللي قايل الكلام ده، هو سيبويه هو اللي قايل الكلام ده. ثم تقول له أما بلغك، يعني كان بقى يعني ايه آخر ما وصل إليه قراءة هذا الإنسان بقى وخلاص ما فيش، هو ده فقه المعلومات بالنسبة له. ففكرني بابن من ابنائي كان سنه 4 سنين، جالي في يوم وقال لي يا ابي تعرف فعلك ايه؟ على اساس ان ده اقصى ما وصل الى عقل الولد، هو بقى ده كده بقى مفيش حاجه بعدين، ها هو ده الاعداد. واخد بالك ازاي؟ وهكذا اي انسان غير متخصص في فن يدخل في الفن لابد ان يكون امره او يقول امره الى ما تفعلونه انتم الان أن يكون أضحوكة بين العالمين. حافظ بن حجر العسقلاني فتح الباري نقل مسألة عن الكرماني، الكرماني عالم كبير جليل شرح البخاري قبل ابن حجر طبعا بسنوات طويلة، ولكن الكرماني الحقيقة لم يكن له في علم الحديث ذاك الباع اللي يخول له أنه يتكلم في علم الحديث لا سيما في صحيح البخاري. فغلط في مسألة لا يغلط فيها طالب حديث. فضلا عن الكرمان اللي هو ايه الامام الكبير. فقال ابن حجر معلقا ومن تكلم في غير فنه اتى بمثل هذه العجائب، اتى بمثل هذه العجائب. فاي انسان ينبغي عليه اذا ما كان يحسن الدخول في فن يقف، لان ضحك العقلاء منه امر من ضرب السيف، ضحك العقلاء منه امر من ضرب السيف. فالحديث الصحيح شروطه لما ذكر الشيخ الغزالي رحمه الله اول شرط، قال الشرط الاول ان يكون ضابطا، ان يكون راويا عدلا دينا يسمع ويروي صدق الاصل. من اللي قال صدق الاصل؟ من اللي قال صدق الاصل؟ ده كثير من الاحاديث لا سيما الاحاديث الطويله إنما تروى بالمعنى، تروى بالمعنى، وهذا جائز سائغ عند كل العقلاء يعني لو انني قلت قولا الان ان الامام البخاري مذهبه كذا وكذا وكذا، انت رحت خدت الكلام بتاعي ونقلت معناه بالضبط لكن بالفاظك انت، ما يقول لك احد قط انك مزور ولا انك خائن، وانه يندر جدا ان يتكلم الانسان نصف ساعة ثم ينقل كلامه بالضبط والحرف لا يخدم السامع منه شيئا. هذه مسألة لبسالة صعبة جدا، ما يستطيع الانسان ولا يعني يستطيع الانسان ان يفعلها. انما الكلام ده في الاحاديث القصيرة، عشان كده علماء اللغة بنوا على هذه المسألة معنى مسألة، وهي هل يحتج بالحديث في النحو أم لا، على أساس أن ليست ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يحتج بها في النحو أم لا؟ أظن ابن هشام هو يعني أو ابن مالك ما يعني أضبط على هذه الخصوص التحديد، هو أول تقريبا من أظهر هذه المسألة وأصلها، وإن كان كثير من أئمة النحو الذين سبقوه لم يوافقوه على ذلك، لكنه كتب في ذلك كتابا جديرا بالمراجعة. فالقصد أن الشيء لما بعض التلاميذ يجهلوا عليه، ينبغي أن يترك الأمر للشيخ ليسدد ويقارب ويعلم، لأنه قد يعلم بالكلمة وقد يعلم بالنظرة وقد يعلم باللفظ، وإنما يتعلم المرء بحسب إقباله وبحسب موهبته. النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير التحمل لا سيما للغرباء، يأتي واحد قل له أنا أتكلم ناشئ واتكلم كلام غليظ فلا تجد علي، فلم يتكلم احد من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام لما كانوا يعلمون من اغضائه عليه الصلاه والسلام بالذات مع الاعراب، بالذات مع الاعراب قوم جفاه وكانوا بيتصرفوا الواقع البيئه، يعني هو بكل اللي قدامه حجر وجبل واخذلت، فاخذ من نقص الطبع، وانت عارف الانسان ابن بيئته بياخذ من نفس الطبع، ولذلك انت تجد حتى في الاحياء تباين العادات وتباين التقاليد تبعا للحي نفسه، واخذلت، فممكن يكون في حي راقي لازم كلهم يقولوا بابي مامي، ها لو قال غير كده يبقى جلف يابا ياما، فاخبرك لا الكلام ده يبني تقوله في الحفر، ها في الحفر، لكن تيجي الحي الراقي ده لازم ايه، لازم تقول الكلمتين دول عشان تبقى ايه ولد ايه يعني ايه سبور كده ولد ظريف يعني، واخبرك ويرى انه عيب ان يقول كده، ليه انسان متعلق الطبع ايه يسرق، واخبرك فاهل البلاوة لهم طبع، تجد الجماعة الارياف لهم طابع وجمعنا في المدينة لهم طابع، يعني مثلا جمعنا في المدينة ايه يقول لك حضرتك وسيادتك ومعاليك وفخامتك، وكذلك اللي في الارياف لا، يعني اذكر اول ما جيت الى الجامعة فعندنا كلمة عادية جدا انك انت جنبك واحد عايز تقول له والتعلي تقول له انزاح، وكذلك كلمة عادية خالص عندنا، ما وكذلك انا جيت قاعد جنب واحد فايز اقول له ايه وسع عشان اقول له انزاح، قال ايه انزاح دي على اساس انه رضية مثلا او زحل او اخبرك ازاي، فانا استغربت ازاي يعني ايه الغلطة اللي انا غلطتها عشان نقدر كل هذا الغلط، وترك القصة كلها وراح بعيد، فخلاص فاهل البداوة لهم الفاظهم اللي نابعة من البيئة، وكذلك اهل الحضر لهم ايضا الفاظهم اللي نابعة من البيئة. فلما يأتي واحد للنبي عليه الصلاة والسلام ويشدد عليه في المسألة، هو لا طبيعي متجاوز، ما قصد أن يهين، لا ما قصد ذلك، إنما له طبعا. ولذلك كنت تلاقي مثلا يسموا أولادهم أسماء مرعبة برضو من واقع الجبل، صخر متعب مثلا، بخلاف مثلا مصعب الكلام ده مؤرب، وكذلك مؤرب دي تبعنا احنا، بخلاف الموالي المولى الخدام يسميه أسامي لطيفة ظريفة. فواحد سأل مرة واحد عربي، يعني أنتم تحسنون أسماء مواليكم وأسماء أولادكم لسموها بالأسماء المرعبة دي؟ قالوا إنما نسمي أولادنا لأعدائنا وموالينا لنا. ولا لما الواد المولى أسميه غضنفر، غضنفر على مين إن شاء الله؟ علي أنا. طب أنا ابني غضنفر على عدوي ماشي، لكن مش علي أنا. فكان يسمي المولى اسم لطيف ظريف، واخدلك ليه؟ لأن هو اللي بيتعامل معاه. إنما ابنه كان يسميه زي قطعة صخر كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي هذه المسألة، ولذلك ينبغي يعني الإنسان إذا تصدر لتعليم الناس أن يراعي هذه المسألة، ويكون كثيرا عذري، كثيرا الإعذار يعني للناس. هو يعرف هذا الإنسان من أي بيئة أتى، ولا التربية عنده شكلها إيه. فممكن يأتي يتكلم بكلمة خشنة، فينبغي على الشيخ أن يحتمل هذه له، لأن هذا الرجل قد يكون نابها في قوم. هو صح عندك ما تقولش حاجة، لكن في مكانه ده الأمير أو رجل مسموع الكلمة، وأنت لا تعلم كل أقدار الناس، وكل واحد أتاك ليتعلم منك سينقل منك وسينقل عنك. خلاص، يبقى ينبغي برضو الواحد أن يكون حليما كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شيء آخر، وهو أنه ينبغي لعارض الحق الذي يعرض الحق على الناس أن ينسى حظ نفسه وهو يعرض دعوته. يعني ما تستحضرش هو ابن فلان، أو إن العالم الفلاني اللي اسمه ذائع يصل إلى آخر الدنيا، أو إن كان معاه دكتوراه ولا لا. تعرف كل ما الإنسان يستحضر هذه الألقاب تكون عائقا في سبيل إيصال دعوته، كما في قصة موسى عليه السلام مع فرعون. ويمكن قد عرفت لهذه قبل ذلك في مرة سابقة، لما فرعون جهل موسى عليه السلام وجهل فهمه واستصغر عقله، لم يبالي موسى عليه السلام أبدا بتجهيل فرعون. في المناظرة المعروفة بينهما في سورة الشعراء، قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ عجبكم الكلام؟ ما وقفش وقال له: إيه يعني مش عاجبك؟ كلام حلو، كلام جميل، وقاله الرسل إلى آخره. لا، هو لا هيشد ما عن القضية الأساسية، ويعزى إذا فعل نفسه تركه. قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قالوا: لا، أنا عاقل، وكيف تتهموني بالجنون؟ ساب المسألة خالص. وقال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. خلاص، خلصوا بها الحجة، وإيه جت الأوامر. خلاص، هو كذا. فموسى عليه السلام حول نمط الحج، ما فضلش يتكلم، لان خلاص انتهى وقت الكلام، فلا ينبغي تضيع الوقت في الكلام. فقال: اولو جئتك بشيء مبين؟ قال: فأت به ان كنت من الصادقين. فانظر، سبحان الله، انظر كيف هدم الله ملك فرعون. وتعرف فرعون كله اتهدم بالكلمة دي. قال: فأت به إن كنت من الصادقين. كان ممكن يقول له: أنا مش هسمعك، مش هسمع الكلام. لكن انظر، إذا أراد الله شيئا هيا أسبابه. قال له: قد هات. فكلمة قد هات دي كانت سببا في تفويض ملك فرعون كله. قال: فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه إلى ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال: إن هذا لسحر عليه. قالوا: ده بيكلم مين بقى؟ كلم الجماهير، عايز يستعليها بقى، يعني عيش الجماهير تكون في صف، ويجوا كلهم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ وأنت من أنت تأخذ غيرهم؟ اشمعنى بقى تأخذ غيرهم بقى في المسألة ديت؟ واخد بالك؟ وكان ما شاء، وجاء السحرة بقى من المتخصصين المتنفخين قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ما فيش دقيقة واحدة. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. يعني مهما أتيت من عبارات أو تخيلت لا أستطيع أن أصف لك ذل فرعون في هذه الساعة. شوف بقى الناس المتخصصين اتقلوا عليه، الناس اللي هم قاعد يتكئ عليهم هم الذين انقلبوا عليه. وده بقى أثنى آيات العز للعزيز الحكيم. شوف ان هو قلوب العباد بيده، شوف بقى قلق قلوب السحرة. وتفضل عليهم بالإيمان بغير سبب سابق، ولله عز وجل أن يتفضل على من شاء بما شاء. وذلك القصد من هذا أن المرأة في دعوته للحق ينبغي أن لا ينظر إلى الألقاب التي أحرزها، ولا أن مثلا هو رجل كبير كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرات كثيرة، منها هذه المرأة. إنه رسول الله المعظم صاحب المكانة العظيمة، ومع ذلك يأتي أعراب من أسماء الناس إحنا من عرفنا لا نعرف اسم هذا الأعراب. فلما يأتي ذلك الأمر خشنا ويقول أهل إني سائلك فمشدد عليك فلا تجد علي في نفسك، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم سل عما بدا لك، هكذا بهذا الحلم سل عما بدا لك. بدا هذا الاعرابي يسال، وكان فعلا رجلا عاقلا كما وصفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال له اني اسالك بربك ورب من قبلك، الله ارسلك الى الناس كلهم. جاء رجل عاقل، رجل عاقل لانه نشده بالله. واي انسان صادق لا يستطيع ان يحنك في مثل هذا ابدا. اسالك بربك ورب من قبلك. والعلماء اختلفوا هل هذا الاعراب رضي الله تعالى جاء مسلما ابتلاء ولا جاء مشركا ثم اسلم بعدما استسلم. ابو داود السجستاني صاحب السنن يرى انه جاء كافرا ما اسلم بعد، ولذلك بوب على هذا الحديث بقوله باب دخول المسلم المسجد. فليقول باب دخول المسجد يبقى يرى انه جاء مشركا، انما اسلم بعد عرضه هذا الحق وهذا الهدى على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تأكد منه أسلم. وقد ورد في بعض طرق الحديث أن هذا الرجل جاء مصدقا لكنه أراد أن يستسلم، أراد أن يستسلم ليطمئن قلبه. قل البحث السلف إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سامحوني الإنسان.